بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قلت: ومنها هنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة، فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرج فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع من بفي ولم يظن بينهما فرقا، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه. وقد قال تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله. قال مجاهد: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله، فقال: يأتيها من حيث أمرت أن يعتزلها، يعني في الحيض. وقال علي بن أبي طلحة عنه: يقول في الفرج ولا تعده إلى غيره. وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين: أحدهما أنه أباح إتيانها في الحرث وهو موضع الولد لا في الحش الذي هو موضع الأذى، وموضع الحرث هو المراد من قوله من حيث أمركم الله. قال: فأتوا حرثكم أنى شئتم، وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية أيضا، لأنه قال أنى شئتم أي من أين شئتم، من أمام أو من خلف. قال ابن عباس: فأتوا حرثكم يعني الفرج، وإذا كان الله حرم الوطأ في الفرج لأجل الأذى العارض، فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القبيحة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. وأيضا فللمرأة حق على الزوج في الوطء، ووطئها في دبرها يفوت حقها ولا يقضي وطرها ولا يحصل مقصودها. وأيضا فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، وإنما الذي هيأ له الفرج، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا. وأيضا فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي. وأيضا يضر من وجه آخر، وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدا لمخالفته للطبيعة. وأيضا فإنه محل القذر والنجو، فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه. وأيضا فإنه يضر بالمرأة جدا، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع، منافر لها غاية المنافرة. وأيضا فإنه يحدث الهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول. وأيضا فإنه يسود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيمة يعرفها من له أدنى فراسة. وأيضا فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد والتقاطع بين الفاعل والمفعول ولا بد. وأيضا فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاح إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح. وأيضا فإنه يذهب بالمحاسن منهما ويكسوهما ضدها، كما يذهب بالمودة بينهما ويبدلهما بها تباغضا وتلاعنا. وأيضا فإنه من أكبر أسباب زوال النعم وحلول النقم، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه، فأي خير يرجوه بعد هذا وأي شر يأمنه، وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته وأعرض عنه بوجهه ولم ينظر إليه. وأيضا فإنه يذهب بالحياء جملة، والحياء هو حياة القلوب، فإذا فقدها القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن، وحينئذ فقد استحكم فساده. وأيضا فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركب الله عليه شيئا من الحيوان، بل هو طبع منكوس. وإذا نكس الطبع انتكس القلب والعمل والهدى، فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات، ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره. وأيضا فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه. وأيضا فإنه يورث من المهانة والسفال والحقارة ما لا يورثه غيره. وأيضا فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء وازدراء الناس له واحتقارهم إياه واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس، فصلاة الله وسلامه على من سعادت الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به. وربما هناك أضرار أخرى لم يذكرها المؤلف، ربما هناك أضرار أخرى لم يذكرها المؤلف لهذه الكبيرة من كبائر الذنوب. قال فصل: والجماع الضار نوعان، ضار شرعا وضار طبعا. فالضار شرعا المحرم، وهو مراتب بعضها أشد من بعض، والتحريم العارض منه أخف من اللازم، كتحريم الإحرام والصيام والاعتكاف، وتحريم المظاهر منها كقبل التكفير، وتحريم وطئ الحائض ونحو ذلك. ولهذا لا حد في هذا الجماع. وأما اللازم فنوعان: نوع لا سبيل إلى حله البتة كذوات المحارم، فهذا من أضر الجماع، وهو يوجب القتل حدا عند طائفة من العلماء كأحمد بن حنبل رحمه الله وغيره، وفيه حديث مرفوع ثابت. وذكر الحديث هو حديث البراء بن عازب أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه ويأخذ ماله. قال: والثاني ما يمكن أن يكون حلالا كالأجنبية، فإن كانت ذات زوج ففي وطئها حقان، حق لله وحق للزوج، فإن كانت مكرهة ففيه ثلاثة حقوق، وإن كان لها أهل وأقارب يلحقهم العار بذلك صار فيه أربعة حقوق، فإن كانت ذات محرم صار فيه خمسة حقوق، فمضرة هذا النوع بحسب درجاته في التحريم. وأما الضار طبعا فنوعان أيضا: نوع ضار بكيفيته كما تقدم، ونوع ضار بكميته كالإكثار منه، فإنه يسقط القوة ويضر بالعصب ويحدث الرعشة والفالج والتشنج، ويضعف البصر وسائر القوى، ويطفئ الحرارة الغريزية، ويوسع المجاري ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية. وأنفع أوقاته ما كان بعد انهضام الغذاء في المعدة وفي زمان المعتدل لا على جوع، فإنه يضعف الحار الغريزي، ولا على شبع فإنه يوجب أمراضا شديدة، ولا على تعب ولا إثر حمام ولا استفراغ ولا انفعال النفساني كالغم والهم والحزن وشدة الفرح. وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف انهضام الطعام، ثم يغتسل ويتوضأ وينام عليه وينام عقبه فتراجع إليه قواه، وليحذر الحركة والرياضة عقبه فإنها مضرة جدا. وما حرم الله عز وجل شيئا إلا لما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة الدنيوية والأخروية، ومنها هذه الكبيرة: اتيان النساء في أدبارهن.